قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا أمس عند محاجة إبراهيم لقومه ورأينا كيف أنه لم يترك بابا إلا وطرقه ولم يترك حجابا إلا مزقه وخرره، كل ذلك ابتغاء أن يوصل الحق على أكمل وجه إلى أذهان قوم لطالما عاشوا على الكفر والشرك بالله تعالى. فبعد تلك الغزوة العلمية التي غزاها إبراهيم قومه استطاع أن يغنم بعض الأتباع الذين وصفهم المولى عز وجل في قوله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ففي تلكم اللحظة قدر الله عز وجل أن يكون من أتباعه رسول آخر من رسل الله عز وجل، ألا وهو لوط. فلوط عليه السلام كان ممن اتبع إبراهيم في دعوته كما قال عز وجل فآمن له لوط، وهذا سيأتي الحديث عنه في حينه. فبهذا النصر الجزئي في هذه المعركة الطاحنة صار قومه لم يتمالكوا أنفسهم عندما ألجم أفواههم بالحجج البينة والأدلة الواضحة. ودائما مضت سنة الله تعالى في الكون أن العدو إذا أعيته الحجة وإذا قامت عليه البينة يلجأ إلى البطش والتعذيب وإلى العقاب والترهيب، وهذا شأن المبطلين في كل زمان ومكان. إذا غلبوا وقامت عليهم الأدلة والبينات هموا بالعقوبة، وسار على هذا كثير من أهل الشرك والكفران. فتسمع أحدهم يقول وهو أبوه لأرجمنك واهجرني مليا، ومن بعده جاء آخرون فقالوا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ترهيب. وأخرى تقول لئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكون من الصاغرين. وفرعون يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. دائما هذه السبيل تتبع مع أهل الحق، إذا غلبوهم بالحجة يلجأون إلى الإرهاب والترهيب والعقاب والتعذيب وغير ذلك. فعندئذ قال هؤلاء ولما لا نقول أيضا نحن حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذه كانت عقوبة كل من يرتد عن دينهم، كل من يصبأ ويتبع الحق كانت عقوبته النار. وظلت هذه العقوبة تسير حتى لدى أهل النصارى الذين حرفوا دين المسيح كما سيأتي، كان من يجهر بالحق كما هم أتباع برنابا وغيرهم كان الذين يجهرون بالحق منهم ويصرحون بأن هذه العقيدة عقيدة التثليث دخيلة على عقيدة المسيح كانوا يحرقونه. هذه صارت سنة، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وفي آية أخرى يقول عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، لا بد أن يعدم. فصدر حكم الإعدام في حق إبراهيم عليه السلام، وهذا بعدما قتلوا أتباعه وأرادوا أن يفعلوا مثل فعلته، حيث كسر صغار الأصنام وترك كبيرهم، فقالوا لابد أن نقتل صغار أتباعه ونترك كبيرهم إبراهيم عبرة لكل معتبر، ولابد من إتقان هذا التنفيذ. يعني حكم الإعدام لابد أن ينفذ بإتقان وإحكام حتى يكون عبرة لمن بعده، حتى لا يتجرأ أحدهم من بعده ويصدع بما صدع به إبراهيم. فقالوا ابنوا له بنيانا، لاحظوا يعني خذوا وقتكم، هو الآن في أيدينا، وضعوه في الحبس، وضعوه في السجن مقيدا بالأغلال، ابنوا له بنيانا، أي بناء ضخما مثل الحظيرة. يبنونه من ماذا؟ يبنونه من الحطب، يعني يضعون الحطب فوق الحطب والخشب فوق الخشب حتى يصير مثل البنيان، مثل البناء الضخم. فألقوه في الجحيم، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وهذا يحتاج وقت حتى تملأ البقعة خطب حطبا وخشبا لكي تضرم نارا مؤججة. فبنوا له بنيانا ضخما كما قرروا، وكان كل من استطاع أن يأتي بحطب أتى به، يعني الدعوة عامة، كل من أراد أن يشارك في هذا الحكم، حكم الإعدام، فهو مقبول وأجره على الآلهة، هذا هو مذهبه. فكل من استطاع أن يأتي بشيء من الحطب أتى به. قال سليمان بن سورد رحمه الله تعالى، هذا من أئمة التابعين، قال: جعلوا يجمعون له حطبا حتى جعلت المرأة العجوز، المرأة العجوز، تحمل على ظهرها الحطب، فيقال لها: أين تريدين؟ تقول: أذهب إلى هذا الذي يذكر آلهتنا بسوء، أذهب إلى هذا الذي يذكر آلهتنا بسوء. حتى كان الرجل المريض ينذر إذر نذر، نذر تعوشه هو: لئن شفيت وعوفيت لأجمعن حطبا لإبراهيم. فكانوا أخذوا وقتهم في تنفيذ هذا الحكم، كل من استطاع أن يسهم فليسهم. وكانت المرأة تنذر أيضا في بعض ما تطلبه، يعني شيء تريده، لئن أصابته لتحطبن حطبا في نار إبراهيم، أي لتضعن الحطب في نار إبراهيم. وكان الرجل يوصي أخاه بشراء الحطب حتى يشتريه، إذا استطعت أن تشتري حطبا فاشتري. وكانت المرأة تغزل، مش ماذا تغزل؟ تصنع اللباس بالمغزل وتبيع هذه، تشتري بذلك الحطب حتى تضعه في نار إبراهيم. كل هذا يريدون فيه الاحتساب، يتقربون بذلك إلى عقائد آبائهم وأجدادهم. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: كانوا يجمعون الحطب شهرا كاملا، شهرا كاملا وهم يجمعون الحطب، فجعلوه بنيانا ضخما من الحطب، فلما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من النار، من الحطب النار، في كل ناحية من كل جهة من الحطب أضرموا في ناحيته نارا، فاشتعلت النار واشتدت وتأججت حتى إن الطير لو حلق فوقها من فوق لمات، يعني الطير لو مر بها تلك النار من فوق لمات من شدة حرها، أي يشوى، ينزل مشويا. وهذا منقول عن أئمة السلف، ينقلونه سلفا عن خلف. فمن شدتها ولشدة عظمتها الآن وقعت لهم مشكلة، أنهم ما استطاعوا أن يقتربوا من هذه النار، كيف سيلقون إبراهيم في هذه النار؟ وهذا مما يدل، كما احنا نقول بالدرجة تاعنا، ارفع المستوى، الإنسان لابد عليه أن يرفع المستوى، ولا يعاند ولا يعامل بالمثل من السفهاء والجاهلين، لا يعامل بالمثل. فالله عز وجل أراد أن يعطينا درسا في هذا، يعني شوف إبراهيم وش رمي بنوله بناء ضخما حتى يحرقوه، وقدر الله عز وجل أنه سوف يبني لهم بيتا يعبد فيه الله، وتكون إليه قبلتهم، وتكون فيه أعظم عبادتهم. يعني شوف هما وش بنوا لإبراهيم، وشوف وش راح يبني لهم بيت الله الحرام الذي تشتاق إليه القلوب وتحن إليه النفوس. فهذا كأن الله عز وجل لا يريد من نبيه أن يعامل بالمثل، بنوا لك بيت من نار، بني لهم بيت لعبادة العزيز القهار. وكانت الخليقة كلها حيها وجامدها حزينة لهذا الحدث، أن إبراهيم سيد الحنفاء وأبي الأنبياء سيلقى في النار، وحزنوا أن يحرق هذا النبي الكريم، ولو مات لما عبد الله عز وجل في تلك الأيام، كان أمة. وهنا بينما هم يضرمون النار ما زال ما لقوش إبراهيم، هم يفكروا فقط كيف سنلقيه، شاهدوا شيئا لا يمكن أن يصدق، يعني شافوا حاجة ما يقدرش يآمنها. ما الذي شاهدوه؟ ما من دابة تمشي على أربع أو تزحف أو تطير أو تدب على الأرض إلا وتقدمت تريد أن تطفئ هذه النار. هذا شيء عجيب، أنك أنت الآن من بعيد رك استنى باش هذه النار تتأجج، ويفكرون كيف سيلقون إبراهيم في النار، فإذا بهم يرون الدواب، الدواب تتقدم تريد أن تتقدم لتطفئ هذه النار، لأنها تعلم أن هذا الذي سيلقى فيها هو إمام الأنبياء وإمام الحنفاء، إلا مخلوقا واحدا، مخلوقا واحدا كان ينفخ في النار لتزداد تأججا، ألا وهو الوزغ. وهذا سبق أن تحدثنا عنه في مناسبة مضت. الوزغ هو مخلوق، مخلوق معروف احنا عندنا اليوم بالدارجة، لكن كل واحد كيف يسميه. فمثلا في الشرق، في المشرق، في سوريا مثلا ومصر يسموه مثلا أبو بريس أو سام أبرص، وإن كان الوزغ هو من أسرة سام أبرص. الوزغ هذا الذي يمشي في الحيطان عندنا اليوم، نراه في البيوت، نراه في الحوش، كل واحد كيف يسميه. كان روايات في الجزائر، هذا يسميه زرمومية والأخر يسميه زرزومية، هذا يقدم الميم الأخر يقدم الزاي، لا ندري ما هو الأصح ومنين جاءت أصلا هذه التسمية الله أعلم. فالوزغ هذا هو الوزغ، هذا الذي يزحف بالحائط هذا، وهو حيوان مؤذي، إياك أن تظن أنه لا يؤذي بل يؤذي، فهو من ذوات السموم، من ذوات السموم، وهذا له أحداث تقع. يعني كثيرا ما تسمع أنه مر ووقع في ماء فشرب من هذا الماء فيموت الذي يشرب من هذا الماء، فهو مسموم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، فويسقة، وألحقه بالفواسق الخمس، الغراب والكلب العقور والأفعى والعقرب، الخمسة التي تقتل في الحل والحرم، ألحقه به النبي صلى الله عليه وسلم، ألحقه به. هذا الوزغ تمرد وخرج عن كل ما أجمع عليه المخلوقات، فصار ينفخ في هذا النار. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن نافع أن امرأة دخلت على عائشة يوما فإذا رمح منصوب في البيت، الرمح الذي يقاتل به منصوب في البيت، محطوط في البيت، فقالت ما هذا الرمح يا عائشة؟ الرمح للرجال، مش هكذا بالرمح. فقالت نقتل به الأوزاغ، جمع وزغ، نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه. أيش قلت لكم؟ رأوا الدواب، جعلت الدواب كلها تطفئ عنه، يعني إذن الدواب جاءت لتطفئ، إلا الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه. وفي الصحيحين عن أم شريك، أي صحيح البخاري ومسلم، أن أم الشريك رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. وروى مسلم عن أبي هريرة، طبعا إساء أو تعلم الآن اللي أمرنا بقتل الأوزار، مأمورون بقتل الوزر. ما هو الأجر؟ جاء الأجر في صحيح مسلم، يبين لك الأجر. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسن. جاءت رواية تقول 100 حسن، فله كذا وفي أول ضربة. لماذا؟ إن قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى هذا عدو الموحدين، إذا قتلته فأحسن القتلة. ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية. إذا لاحظوا، أمرنا بقتل الأوزاغ لأجل هذه العلة. الله عليم والله حكيم إذ شرع هذا. لا ندري لماذا الوزغ بالذات خالف الخليقة كلها. المهم، بقي السؤال الآن: كيف يمكنهم أن يقتربوا من النار ليلقوا إليها إبراهيم وهم لا يستطيعون القرب منها؟ قال كثير من السلف، وهو الذي يحكيه أيضا ابن القيم الجوزية رحمه الله وغيرهم كابن كثير وابن تيمية، قال كثير من السلف لما رأوا أنهم لا يستطيعون أن يقتربوا من النار ليلقوا فيها إبراهيم عليه السلام، عمدوا إلى منجنيق. المنجنيق وتلكم الآلة من خشب التي تربط بحبل وتجبد الخشب، يوضع فيها مثلا حجارة، توضع فيها حجارة من نار وتسحب ثم تطلق. هذا هو المنجنيق، هذا هو المنجنيق، تسميه العرب منجنيق. فعمدوا إلى منجنيق فوضعوا فيه إبراهيم عليه السلام، وضعوا عليه إبراهيم عليه السلام وربطوه فيه، يعني ربطوا المنجنيق به، هذا لكي يلقوه ليصل ليلقيه إلى النار، ليلقيه إلى النار. وحان وقت الإلقاء. الآن إبراهيم عليه السلام تراه على المنجنيق والنار قد تأججت، صور بناء ضخم مؤججة سيلقون فيها عبد الله ونبيه إبراهيم، وترى الدواب لا تزال تريد الإطفاء والملائكة تخفق. طبعا لا نتصور، الملائكة تخفق مستعدة لو أمرها الله عز وجل لاجتفت هذه الأمة من جذورها، مر يا رب، مستعدون الآن. وكذلك الماء جاهز، الله عز وجل قادر على كل شيء، الماء جاهز، لو أمره الله عز وجل أن يفيض أضعاف ما فاض على أهل الطوفان لفعل. والريح العاتية جاهزة تنتظر الأمر لحماية إبراهيم عليه السلام. ومن بين الجمع الذين حضروا، قلنا كلهم جاءوا خرجوا، مشهد لا يمكن أن يتكرر. ومن بين ذلك الجموع، تخيلوا لوطا عليه السلام ومن بين تلك الجموع يرى ولا يستطيع أن يفعل شيء، ليس بيده حيلة أن يحمي إبراهيم عليه السلام. لذلك جاء الأمر بعد ذلك من كفرة أهل الأرض، جاء الأمر من الأرض، أطلق لكي يطلقوا إبراهيم ويقع في هذه النار. ولكنهم في الحقيقة نسوا بأنه في هذه اللحظة وهو يلقى من المنجنيق إلى النار، ترى إبراهيم عليه السلام يسافر أعظم سفرة حدثت له في حياته. تلك اللحظات، يعني الوقت بين ملقاوه من المنجنيق إلى النار وهو في الهواء، أعظم سفر الإنسان يفعله في حق الله، أن الإنسان يبذل نفسه لله عز وجل، يكظن أنه قد ركبه الخوف أو ركبه الهلع أو الرعب. إنسان مطمئن، أمة قانت حنيف وهو في السماء ويعلم أنه سيلقى في النار، أعظم سفرة أنك تبذل نفسك لله عز وجل، معليش، في سبيل الحق يهون كل شيء. وهي أبرك سفرة، أي أشدها بركة، سافرها إبراهيم على وجه الأرض، أقر الله تعالى بها عينه وأدخل السرور قلبه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، رواه البخاري ومسلم. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها وهو في السماء، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يحدث ما يحدث لا أبالي. نفس هذه ترخص في سبيل الحق، رخيصة هينة لا تسوي شيء في سبيل الحق. وجاء الفرج من رب الأرض والسماء. عندما ألقي ووقع في النار قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كن فيكون. قبل ما يطيح فيها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أبو العالية ويروى عن ابن عباس أيضا قال: لو قال الله عز وجل يا نار كوني بردا لمات إبراهيم، برد شديد البرودة، لمات إبراهيم، لكنه قال: وسلاما، كوني بردا وسلاما، أي برد لا يؤذي لا يميت، لأن البرد قد يؤمن قد يميت. كوني بردا وسلاما، لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم، ولو لم يقل على إبراهيم لكانت كل نار باردة إلى أيامنا هذه. يا نار كوني بردا وسلاما، طيبك نفس الأمر، والأمر والنار تطيع، تطيع أوامر الله. يا نار كوني بردا، النار اللي خلقها ربي عز وجل تولي باردة، لكن قال على إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال العلماء: أصعب منازل العبادة، أصعب منازل العبادة هي التوكل على الله عز وجل، وأبعد عبادة عن العوام هي التوكل على الله عز وجل واليقين في الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ربطوا أنفسهم بكثير من الأسباب. يعني النار، يعني معادلة إنسان يلقى في النار يموت، هذا سبب، لكن من هو مسبب الأسباب؟ هو الله عز وجل. يعني كثير من الناس، عامة الناس، تراها تغفل وتسقط رؤوسها وتخيب أيديها وتشل أقدامها في هذا الباب. التوكل للأسف الشديد ضعف عندنا التوكل على الله عز وجل كثيرا، بل إن الإنسان وصلت به الدرجة أنه يحسن الظن، يحسن الظن بتلكم الحبة الواحدة من الدواء وبتلكم الشربة الواحدة من الدواء، ولا يحسن الظن بالفاتحة. نجزم بهذا، يعني قلبه متعلق بالدواء، دواء طبيب أكثر من كلام الله عز وجل الذي قال فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أول شيء يرد على ذهنه عندما يصيبه وجع في الرأس، أول شيء ليس هو كلام الله. علاش؟ ما ظنيتش، لا أظن، مع أنه سبحان الله العظيم، مع أن الله حتى الدواء، ذلك الدواء هو سبب. فلماذا تعلق قلبك بذلك السبب دون السبب الآخر؟ هذا لضعف في النفوس. وهنا إبراهيم عليه السلام كان إمام الموحدين، قلبه معلق تحت العرش، رابطه بالعرش، مهم محتوى واحد افعلوا واش تديروا مع بشبيكم. فقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يعني ما جلس هكذا: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. سلم الأمر لله تجده أولى بك منك، هو أولى بك وأولى بنفسك منك، أي يحرص عليها وينفعها ويشفيها ويعين على كل خير أكثر مما أنت تحرص، فهو خالقها عز وجل وهو يعلم ما يصلح لها مما لا يصلح. فأرسلوا الآن ينتظرون أن يموت إبراهيم، فإذا بجبريل عليه السلام يقول لإبراهيم: قم فاخرج منها، قم فاخرج الآن. فقام عليه السلام يمشي فيها حتى خرج منها. وهنا تصور الجمع، ذلك الجمع ينظر إلى إبراهيم ويخرج من النار التي طالما أشعلوها وأنفقوا فيها الأموال، فعندئذ رأوا أنهم يخبر ملكهم، فجاء متعجبا مما يحدث، وهو يود في تلك اللحظة، بل أظن يعني هم عندهم كبر، وهو في تلك اللحظة يود أن يصرخ بها مدوية: نعم الرب ربك يا إبراهيم، كشكي ما إلهك يا إبراهيم. لكنه يمنعه الجاه، يمنعه السلطان، يمنعه الملك، لا يمكن أن يصرح بهذا. والآن أيقن أن ربا مثل رب إبراهيم أحق أن يعبد، هذا هو الجاه والسلطان، هذا هو الخدم والحشم والجواري الحسان يمنعون الإنسان من أن يصدع بالحق، كما حدث لهرقل عظيم الروم. ودائما نأتي بهرقل لأنه كان أعلم أهل الكتاب من الملوك. هرقل عندما سمع من أبي سفيان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا صحيح بخاري، فإن كان ما تقول حقا يا هذا فسيملك موضع قدمي هاتين، راح يملك وصح ملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ملكوها المسلمون، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه يبعث فيكم، فلو أني أعلم أن أخلص إليه وكان عبد الله نصلي لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، يعني نغسل رجليه. وقال لأساقفته هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعلم، فأراد أن يصدع كما ذا الملك تعالى كالدانيل، أراد أن يصدع بالحق. هرقل وش دار؟ هذا في صحيح البخاري، جمع الناس والأساقفة وكل الوجهاء من الناس وأغلق الأبواب العظيمة تعالى الحصن تعالى، فخرج إليهم فقال أيها الناس، أيها الناس، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم هذا فتبايع هذا النبي العربي، يعني شكله حاب يربح ويبايع هذا النبي. قال فحاصوا حيصة واحدة، عيطوا عيطة واحدة، كلهم يريدوا أن يخرج، فوجدوا الأبواب مغلقة، ثم قال ردوهم ردوهم، ارجعوا ارجعوا، إني قلت ذلك لأمتحن شدتكم في دينكم. يعني هما لو كان قبله كان الحمد لله ولم المسلمين وقالوا قاعد مسلمين، لكن شافوا بلي رفضوا، فقال لا لا، قلت لكم هذا نسيكم فقط، نسيكم اختبركم فقط، أرى شدتكم في دينكم فمات كافرا. لاحظ، هو كان الآن هذا الملك تاع الكلدانيين كان يريد أن يصرخ نعم الرب ربك يا إبراهيم، ولكن منعه الملك والسلطان. هنا استدعاه ملك الكلدانيين، استدعاه، والذي يسمى في كتب القصص الأنبياء وكتب بني إسرائيل كتب التفسير يسمى النمرود، يسمى النمرود، هو ملك الكلدانيين نقول، وذلك لماذا؟ ليجلس معه على مائدة التفاوض، الأمر قد عظم، تعرفوا في هذه الضربة يعني الناس بزاف أيقنوا أن إبراهيم على الحق، أيقنوا أن إبراهيم على الحق، يعني كش مبقى رأوا الدواب تطفئ النار، رأوا إبراهيم لا يحدث له شيئا، فلم يرضى أن يذهب ملكه، فعندئذ دخل عليه إبراهيم فقال له لماذا تدعون لنعبد ربك؟ فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، سبحان الله، ربي الذي يحيي ويميت، يعني أنا على بالي بلي ربي الذي يحيي ويميت، داخل النار خارج من النار، هو الذي يحيي ويميت، فما دام قال اجهر بهذا الحق، فإن أراد أن أموت في النار أموت، وإن أراد أن أحيا فأحيا، ربي الذي يحيي ويميت، الموت والحياة بيد الله تعالى، مت على في سبيل دينك، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، أنا أرضى أن أموت في سبيل الله، تموت في تغيير منكر في الجهاد في سبيل الله، تأمر إنسان مثلا بالمعروف تقول يا أخي بركة ما دين ضربك يقتلك، ما شاء الله خير من تموت ماشي بحت عليك محبس، لا لا، شكون أفضل؟ أفضل سبيل الله سبحانه، ميت ميت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال له النمرود أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، ها هذا حكمنا عليه بالإعدام، فأقول له خلاص روح رك عفونا عنك الله يسهل، هذا أحييته، لا أحييته هذا الذي تمنعه من القتل فقد أحييته، قال وهذا يستوجب القتل فأمر بقتلها، أنا قتلته. في الحقيقة ليس هذا هو المقصود يا إبراهيم، أنا أحيي وأميت ابتداء، تحيي لي إنسان ميت وتميت إنسان هكذا، ويعلم أنه يريد أن يتهرب، أنا أحيي وأميت، أنا لا أقصد هذا، لكن إبراهيم لو كان دخل معه هنا في المناظرة ما يخرج، كل قال أنا ماشي قصدي هذه الحياة والموت، لا ماشي يخرج معه، يدخلوا في مسائل أخرى. فلما رآه يجادل بالباطل قال إبراهيم إن الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أنا واش قادر يقول له باللي لا لا أنا لن نجيبها من المشرق، الناس قاعد ينوضوا ثم قاعد كذاب، احنا كبار عليك، ايه الناس كبار عليك في السن، احنا كبار عليك قبل ما تزيد، احنا نشوف الشمس تطلع منين؟ من المشرق، قبل ما توجد انت ايها النمرود، والشمس تطلع من المشرق، اذا ماشي انت اللي جبتها من المشرق، صح، ان الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هناك خلاص سكت. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ما ذكر الله عز وجل في محاجة إبراهيم لملك الكلدانيين. عندئذ كان لابد لإبراهيم أن يخرج من العراق، لا بد أن يخرج. لماذا؟ هؤلاء الناس لا أمان لهم، فما دام أنه استقطب كثيرا من الناس واتبعوه لا ريب أنه لو بقي ستكبر دعوته، إذن فسيقتله. علم أنه سيقتل لو بقي سيقتل، فأمره الله عز وجل أن يهاجر من تلك الأرض. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال عز وجل في آية أخرى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الشام، هاجر إلى الشام، وعند خروجه من الشام دعا بدعوات طيبات، خرج وهو يناجي ربه داعيا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صح، جعل له لسان صدق في الآخرين. فما من أمة وما من ديانة وما من شعب إلا ويثني على إبراهيم. حتى اليهود، حتى اليهود النصارى قال بوذيين قاع يثنون على إبراهيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورث جنة نعيم واغفر لأبي، وعدته بأنني سأستغفر له، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانصرف هو ولوط وزوجه سارة وزوج إبراهيم سارة إلى أرض الشام، وهناك ستكون لنا أيضا محطات مع إبراهيم عليه السلام. نسأل الله عز وجل التوفيق والصواب والعصمة من الزيغ والزلل، إنه منتهى الأمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم.